بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. أسأل الله تعالى يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. وردت إلي أسئلة كثيرة عبر خدمة الواتس أب. أبدأها بسؤال الأخ علوش من اليمن، يقول: أنا أجلس على الجنابة من الليل حتى اليوم الثاني إلى صلاة الظهر، ثم أروح أغتسل وأصلي صلاة الفجر قضاء وبعدها صلاة الظهر، وهذا الفعل يتكرر معي في بعض الأحيان، يقول: ما حكم ذلك؟ علوش، بارك الله فيك، من اليمن، أسأل الله تعالى أن يوفقك لكل خير. بالنسبة لما يحصل لك، لا شك بأنه خطأ كبير، وعليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ذلك أنك فوتت فرضا من فرائض الصلاة، ألا وهو صلاة الصبح، عامدا متعمدا، وهذا خطر عليك، لأن الله جل وعلا قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. النبي عليه الصلاة والسلام نزل جبريل مرتين يصلي به، صلى في اليوم الأول في أول الوقت وفي اليوم الثاني في آخرة، وقال: الوقت ما بين هذين. وصلاة الفجر من أعظم الصلوات. لذلك أخي الفاضل، بارك الله فيك، إذا كنت فعلا متعمد تفعل هذا على جهة التعمد، فأنت على خطر، تحتاج إلى توبة، لأنك واقع في ذنب عظيم. وأما إذا كان يعني تنام ويغلب عليك النوم ثم تستيقظ متأخرا، فهذا لعله عذر، مع أن الواجب على الإنسان أن يستعمل ويتخذ الوسائل والأسباب التي تعينه على القيام. ولذلك أخي الفاضل، أنصحك بمجرد أن يحصل معك جنابة أن تقوم فتغتسل حتى تهيئ نفسك لصلاة الصبح، لأنك واضح بأن لديك تساهل في هذا الأب في هذا الأمر أو في هذا الباب، وهنا تنتبه لنفسك. وأسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليك وعلى جميع المسلمين. سنديان من ليبيا تقول: أم زوجي أعطتني مبلغ، أعطيت ناس محتاجة أعرفهم، وأخبرت زوجي أنه ما يأخذ منهم شيء. تقول: يعني كل يوم هو أخذ من هذا المال، وكل يوم أطلب منه يرجع المبلغ، ويبدأ يماطل، يقول إن شاء الله، وتقول: إلى الآن ما أرجع، ماذا علي؟ أختي سنديان من ليبيا، بارك الله فيك، أولا الآن أم زوجك أعطتك هذا المبلغ وأنت قبلتيه على أنك توزعين للفقراء والمساكين والمحتاجين، إذن أصبحت أنت وكيلة عن والدة زوجك، فانتقلت الأمانة منها إليك، أنت أصبحت أمينة على هذا المال، ويدك يد ضامنة، بمعنى هذا المال إذا فرطت فيه أو تعديت عليه فإنك تضمنينه. الآن زوجك اعتدى على هذا المال وأخذ جزء منه وقال: أنا سأرجع، ولم يرجع، المسؤول عن هذا المبلغ أنت، بارك الله فيك. لماذا؟ لأنه ليس لك الحق أن تعطي زوجك أو أن تضعي هذا المال في مكان من السهل جدا أن يأتي إليه زوجك فيأخذ هذا المبلغ أو جزء من هذا المبلغ. ولذلك الفاضل أنت ضامنة، والواجب على زوجك أن يتق الله وأن يخاف الله. هذا مال للمحتاجين والفقراء، أظنه مال زكاة كما فهمت، وما يجوز له أن يعتدي على هذا المال الذي هو حق لغيره. أما أنت تضمنين، تقولين: أنا وضعته في صندوق، أنا أقفلت عليه، وتفاجأت وإذا بزوجي يأخذ جزء منه وأصر على عدم إرجاعه أو يماطل. في هذه الحالة أنت غير مسؤولة، والذنب عليه والإثم عليه، وتحرصين على أن تذكريه بالله عز وجل على أن يرجع هذا المال سريعا قبل أن يلقى الله وذمته مشغولة بهذا المال المحرم. آمة الرحمن من اليمن تسأل، تقول: حصلنا سحر مكتوب في البيت، كيف نتعامل في إبطاله؟ أختي أمة الرحمن من اليمن، بالنسبة لهذا السحر، إذا تأكدتم بأنه سحر، فعملية إبطال هذا السحر إذا كان عقد تحلون هذه العقد مع النفخ فيها بالمعوذتين، قل أعوذ برب الفلق، تنفثون وتحلون العقد. إذا كان لا ليس عقد، تقطعون هذا الشيء وتفصلون بعضه عن بعض مع قراءة المعوذات. هكذا ذكر كثير من أهل العلم. أما إذا كان لا مجرد يعني حجاب أو حرز أو شيء فهذا يمزق، هذا يمزق فقط. أما إذا قلت لا سحر واضح عليه علامات السحر، فالتعامل يكون بمثل هذه الصورة. بارك الله فيك. أم أحمد من السعودية تقول: عندما أصلي أشعر بعدم الراحة في الصلاة، وهناك ما يمنعني من إكمالها والاستمرار في إعادتها، وأقول هناك صلاة أفضل من الصلاة التي أصليها وأعيدها، ومع ذلك لا أشعر بالراحة، وفي بعض الأحيان أشعر بخروج شيء من البول أو الرائحة وشيء من هذا القبيل، ما هي النصيحة؟ أخت الفاضلة أم أحمد من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة للصلاة ليس لها إلا هيئة واحدة أو صورة واحدة اللي يصليها الناس، والتي قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الصلاة: بالنسبة لنا صلوا كما رأيتموني أصلي. فما عندنا صلوات تختلف هيئتها وهيكلها وعددها، ما عندنا أخت الفاضل. هذه الصلوات الخمس، قضية أنك ما ترتاحين المشكلة عندك وليس في الصلاة، المشكلة عندك وليس في الصلاة. ومما يدل على ذلك ما ذكرتي في آخر السؤال، من واضح عندك إشكالات، ربما تكون وسوسة، ربما يكون عندك إشكالات في البول والريح وعدم يعني التحكم في ذلك، أو هناك وسوسة تدفعك إلى مثل هذا الأمر. أختي الفاضلة بارك الله فيك، أولا أنا هذه نصيحة أقدمها لك وأقدمها لكل من يعاني مثل هذه المشكلة: أحسن الوضوء، أحسن الطهارة، والطهارة لا تكون بإسراف الماء، ولا تكون بالاعتداء بالطهارة، ولا تكون بالمبالغة، لا، شوفي كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يتطهر، تطهري. الأمر الثاني، إذا جيت تقبلين على الصلاة أقبلي عليها وأنت تستشعرين عظمة الله سبحانه وتعالى، لأنك ستقفين بين يديه، ستقفين بين يديه، فلما تقولين الله أكبر يقول الله: ارفع الحجب بيني وبين عبدي، ارفع الحجب بيني وبين أمتي. فلذلك من المهم جدا أن يكون عندك شعور حينما تقدمين على الصلاة قبل الصلاة بأنك داخل على من ملك الملوك سبحانه وتعالى. الأمر الآخر، عليك بالصلاة الهادئة وليست الصلاة السريعة اللي يصليها بعض الناس، يأتي إلى الصلاة بشكل سريع ويخرج منها بشكل سريع. طبيعي جدا ما يخشع في الصلاة، طبيعي جدا الإنسان ما يخشع في الصلاة، كيف يخشع هو يتعامل مع الصلاة بهذه السرعة؟ لا، يعني اقرأي مثلا الله أكبر، تأتين بالسنن، سبحانك اللهم، هذا دعاء الاستفتاح، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تقرأين الفاتحة بهدوء، تقفين على رأس الآية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قرأ كان يقطع الآيات، يعني يقف على رأس الآية: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وهكذا. اقرأي ما تيسر من القرآن واحرصي على أن تخشعي مع هذه القراءة. إذا ركعتي اركعي بهدوء وطمأنينة، ولا تكتفين بثلاث تسبيحات، زيدي إلى عشر، ستجدين مع الوقت أن صلاتك تغيرت، وأنك بدأت تشعرين بعظمة هذه الصلاة وتتلذذين بهذه الصلاة. كذلك في السجود مثلا، إذا دخلت الصلاة لا تفكرين في آخرها، يعني بعض الناس الآن إذا دخل في الصلاة يفكر في آخرها يستعجل، لا لا لا، عيشي مع هذه الصلاة، هذه نعمة من نعم الله، جنة الصلاة. بعد الصلاة يعني قرري في نفسك أنك إذا سلمت من الصلاة ما تنصرفين، صدقيني يا أختي الفاضلة أم أحمد ستجدين أن الأمور تغيرت وأن أحوالك تبدلت. واحرصي بارك الله فيك على القراءة في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، احرصي على السنن الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإنها من الأمور المعينة على الخشوع، المعينة على الطمأنينة، المعينة على استحضار ما أنت فيه. أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالخشوع، من عليك بالعافية. قضية والله أنا أشك يخرج مني وكذا، الشك مطروح، قاعدة الشريعة التي لا تنخرم ولا تتخلف أن اليقين لا يزول بالشك، الإنسان اللي على يقين ما يجي الشك ويزيل هذا اليقين، الشك ضعيف واليقين قوي، فأي شيء والله احتمال انصرفي، لا 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 تفكرين في هذا الأمر، يمكن خرج مني، يمكن كذا، انصرفي عنه. أنا أبسط لك الكلام أختي الفاضلة حتى تتعاملين بهذه، حتى تعملين بهذه النصيحة اللي تجدين بعد ذلك فرق كبير بين صلاتك في الماضي وصلاتك الآن. أم محمد من اليمن تقول: هل يجوز أن أصلي أمام إخوان زوجي لأني مضطرة وما في معي غرفة؟ أحيانا بعض يكونون موجودين. أختي أم محمد من اليمن بارك الله فيك وتقبل الله منك، الأصل أن المرأة تضيق مكان صلاتها. النبي عليه الصلاة والسلام قال: وصلاتهن في بيوتهن خير لهن. وصلاة المرأة كلما كانت في مكان ضيق في البيت وبعيد فهو أفضل، كما نصت بذلك الأحاديث. فإذا اضطررت إلى ذلك، الآن ما عندك غرفة وما عندك إلا هذا المكان وهم جلوس مثلا، ممكن تستأذنينهم بأنك تصلين، يخرجون إلى الحوش، يخرجون قليلا. إذا والله رأيت الأمر صعب ما في بأس، أهم شيء أنك تلبسين حجابك الكامل، وإذا ركعتي تضمين يديك إلى جنبيك، إذا سجدت تلملمين نفسك مع العباءة الفضفاضة السابقة وصلاتك الصحيحة. أهم شيء أنه ما يخرج الوقت وأنت ما صليتي. أما إذا قلتي لي لا في وقت، يعني مثلا أخوان زوجك كانوا بعد العشاء موجودين وأنت ناوي تصلين العشاء، ما في إلا هذا المكان، أخر صلاة العشاء ساعة ساعتين إلى قريب منتصف الليل، والله جلسوا أطالوا الجلوس، ممكن تصلين في مثل هذه الحالة إذا استأذنتيهم فأبوا، أو أنت اعتقدت صعوبة الاستئذان في مثل هذه الحالة. أم ريم من عمان تقول: معي ذهب ووجبت فيه الزكاة حيث إنه بلغ النصاب، أنا امرأة أرملة ودخلي الوحيد راتب تقاعد زوجي، هل يجب علي إخراج الزكاة في مثل هذه الحالة؟ أختي أم ريم من عمان بارك الله فيك، بالنسبة للزكاة، بالنسبة للذهب تجب فيه الزكاة إذا كان معدا للتجارة أو معدا للكنز والادخار، وذلك لقول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم الآيات. والنبي عليه الصلاة والسلام أوجب الزكاة في الذهب المعد للتجارة والمعد للكنز. أما إذا كان الذهب لللبس، للاستعمال، للتحلي، هذه مسألة خلافية. جماهير أهل العلم على أنه لا تجب فيه الزكاة لأنه أشبه بالقنية، الأشياء اللي يقتنيها الإنسان. هناك مذهب فقهي من المذاهب المعروفة اختار هذا جمع من العلماء من أهل التحقيق، قالوا بأنه تجب فيه الزكاة. فمن أي النوع أختي الفاضلة أنت يا أم ريم؟ إذا قلتي لي والله أنا عندي ذهب للتجارة أو للكنز حتى أبيعه بعدين إذا ارتفع سعر الذهب، يجب عليك أن تزكي، وتقولين ما عندي، تبيعين منه وتزكين، تبيعين منه وتزكين مدام بلغ النصاب حال عليه الحول. إذا كنت من النوع الثاني اللي هو عندك ذهب، ذهبك الخاص اللي اشتراه زوجك في المهر، أو مثلا أنت تشترينه تتزينين فيه مثلا بين النساء وفي المناسبات مثلا، هذا الراجح ما في زكاة. الراجح من قول أهل العلم أنه لا زكاة فيه بارك الله فيك. بشير أبو سعدية من الفجيرة يقول: من كان له مواشي من الماعز والضأن 50 إلى 100، يقول ما هي الزكاة فيه؟ أخوي بشير أبو سعدية من الفجيرة بارك الله فيك، بالنسبة لي اللي عنده 50 رأس إلى 100 رأس فيها شاة واحدة بس، فيها شاة واحدة بارك الله فيك، فأنت تزكي بشاة واحد، تزكي بشاة واحدة بارك الله فيك. عبد الله من هولندا يقول: أنا أحفظ سورة ياسين بفضل الله، هل المداومة على قراءته يوميا يؤجر عليه الإنسان أم هذا من البدع؟ أخوي عبد الله من هولندا بارك الله فيك، لا شك بأن قراءة القرآن عبادة من العبادات وقربة من القربات وطاعة من الطاعات، ومن وفق لحفظ سورة أو سور من القرآن ورددها فهذه نعمة عظيمة، فكيف تقول بأنها بدعة؟ سورة ياسين من جملة السور، من جملة سور القرآن التي إذا قرأها الإنسان أجر على كل حرف بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها، تضاعف إلى 700 تضاعف إلى أضعاف كثيرة. فأعتقد لعلك سمعت جواب على سورة ياسين في قراءتها على الأموات مثلا. نعم، ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأوا على موتاكم ياسين. صحيح، لعلك سمعت أن من الناس من يقول قراءة سورة ياسين سبب من أسباب الرزق وكذا، نقول وين الدليل؟ أين الدليل؟ ما في دليل. ممكن، فأنت اختلط عليك الأمر. فيا أخي الفاضل، إذا كنت لا تحفظ إلا سورة ياسين وكررتها باستمرار بنية التقرب إلى الله عز وجل، فأنت مأجور على ذلك، مأجور على ذلك، وأنصحك بإكمال الحفظ. ولعلك تتجه إلى جزء عمة وتحفظه كاملا، ثم تنتقل إلى جزء تبارك والمجادل هكذا، وبعدين ممكن تبدأ من أول المصحف. بارك الله فيك. جميلة يحيى من السعودية تقول يا شيخ طلقني زوجي قبل 4 أشهر وكانت علي الدورة الشهرية، وقبل ما يطلقني هجرني 5 أشهر وأنا صابرة، ذهبت إلى بيت أهلي وطلقني وأنا في بيت أهلي وكان فيه أيضا الدورة الشهرية وهو لا يعلم. وتقول يعني ذكرت بأنه طلق كثير وذكرت مشاكل كثيرة. أختي الفاضلة جميلة، أولا أنا فهمت طبعا سؤالك، رسالتك طويلة جدا، وأنا دائما أقول لإخواني وأخواتي اختصروا اختصروا وأعطوني الزبدة والخلاصة. عموما فهمت رسالتك، زوجك واضح لديه استهتار في الطلاق، عندك مشاكل مع زوجك. أختي الفاضلة، الطلاق اللي حصل ما يصلح فيه يعني فتوى على الهواء مباشرة هكذا، تحتاجين أن تذهبين إلى سماحة المفتي أو تذهبين إلى إحدى دوائر الإفتاء الموجودة هناك ولله الحمد، وسيطلبكم المفتي أو ويسأل الزوج ويسألك أنت أيضا أسئلة كثيرة جدا، لأن هذه مسألة حساسة. يعني أنت الآن في الأيام القادمة إما تعيشي حياة نظيفة أو تعيشي حياة غير نظيفة، إما أن تعيشي حياة زوجية صحيحة وإما أن تعيشي حياة زوجية غير صحيحة. ولذلك لا يجوز التساهل بمثل هذا الأمر، ولا يمكن لأحد أبدا أن يفتيكي بمثل هذه الطريقة. والله يعني سألتي هكذا، ولذلك أنا أنصحك أولا تمتنعين عن زوجك حتى يأتي لك بالفتوى، أو تذهبين أنت وإياه إلى دار الفتوى وتعرضون المشكلة كاملة، وسيسألكم المفتي عن جميع الطلقات السابقة، وقد يجد لكم المفتي مخرجا، خاصة ما ذكرت بأن الطلاق وقع في الحيض. هناك قول لبعض أهل العلم بأن الطلاق البدعي لا يقع مثل الطلاق في الحيض والطلاق في طهر مسها فيه، ممكن يجد لكم. بارك الله فيك. أم سعيد من الشارقة تقول يعني هناك طبعا تقول جروب ختمة، طبعا تقصد مجموعة كل يوم جزء، يعني كل شهر ختمة، هل أتصدق بكل ختمة عن أبي ومرة وعن أمي مرة وعن أحد أمواتي مرة وعن نفسي مرة؟ أم سعيد من الشارق بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله حرصا تقبل الله منك. أختي الفاضلة، أنا تكلمت في هذا البرنامج كثيرا عن مسألة إهداء ثواب القراءة للأحياء أو للأموات. أولا بالنسبة لإهداء ثواب القراءة، قراءة القرآن للأحياء، هذا ممنوع في قول جماهير أهل العلم، فما يصلح لشخص يقرأ القرآن يقول أهدي ثواب لأبي الحي أو لأمي الحية أو لأخي أو لأختي أو لزوجي أو لزوجتي، ما يصلح هذا. الكلام وين؟ الكلام في إهداء ثواب القراءة للأموات، مثل ما تقولين أنت الآن والله أنا أختم ومرة أجعلها لأبوي ومرة أجعلها لأمي ومرة أجعلها لنفسي، هل يجوز إهداء ثواب قراءة القرآن للأموات؟ هذه مسألة خلافية. الراجح من قول أهل العلم أنه ما يصلح، ما يصلح. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما شرع ذلك ولا بينه ولا نصح به ولا أرشد إليه، مع كثرة أسئلة الناس عن ما الذي يقدمونه لأمواتهم، قال ادعوا لهم، استغفروا لهم، تصدقوا عنهم، صلوا الرحم التي لا توصل إلا بهم، إكرام صديقهم، معقول أن النبي عليه الصلاة والسلام ما يذكر قراءة القرآن لهم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام من أحرص الناس على يعني إيصال النفع للأموات عموما ولأمواته خصوصا. زوجته خديجة توفيت، أولاده كلهم توفوا في حياته، ما عدا فاطمة توفيت بعد وفاته. ما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام عليهم القرآن أبدا. هذه دواوين السنة بين أيدينا أبدا. حمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام، حزن عليه النبي حزن شديد لما استشهد في أحد، ما ثبت أنه كان يقرأ عليه القرآن. جعفر ابن عمه ما قرأ عليه القرآن أو ما قال أهدو ثواب القراءة له. فلذلك أخت الفاضل اقرأي لنفسك، وإذا ختمت وأنت تدعين الله عز وجل من جملة الدعاء قل اللهم اغفر لأبي، اللهم اغفر لأمي، اللهم اغفر لأخي لأختي مثلا ممن مات، يعني لما تقومين بالدعاء بعد الختمة. بارك الله فيك. أم أحمد من دبي تقول هل من المباح برد السن الأمامي وتركيب قشرة عليه لأن لونه يشذ عن بقية الأسنان وأجري التبييض ولم يتحسن لأن به حشوة ولا يوجد ألم، لكن لكون اللون داكن بالنسبة لبقية الأسنان ويسبب لي إحراج؟ أختي أم أحمد من دبي، بالنسبة للأسنان إذا تعرضت لأذية أو لمرض أو لضرر فإنه يجوز للإنسان أن يعالج هذا الضرر وهذا المرض بقلع الضرس، بخلع السن، بتركيب مثلا أسنان أخرى مثلا، أو كانت الأسنان فيها اعوجاج مثلا وسعى إلى تعديلها من خلال عمليات تجميلية مثلا أو شيء من هذا القبيل، هذا مشروع لأن هذا فيه إعادة العضو إلى وضعه الطبيعي، ما لا بأس بذلك. أما أن الإنسان يأتي فيغير خلق الله عز وجل عن طريق التعمد وليس هناك أي مشكلة عنده، فالنبي عليه الصلاة والسلام لعن المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله طلبا للحسن، فتفلج أسنانها علشان طلب الحسن. اللي ذكرتي يا أختي الفاضلة واضح عندك مشكلة مرضية، يعني عندك سن يختلف عن بقية الأسنان وتريدين أن تلبسي هذا السن حتى ينتظم مع هذه الأسنان لكون هذا السن يسبب لك إحراج، ما في شيء. هذا علاج لسن يعني ممكن يكيف على أنه من جملة العيوب التي يجوز للإنسان أن يعالجها بعملية تجميلية. أم نايف من عمان تقول الوالدة عندي عمرها تقريبا 65 سنة تصلي على الكرسي، من 4 شهور صار معها شلل نصفي جلطة، وبخصوص الصلاة الوالدة بعض المرات يحصل عندها تبول وخروج شيء أكرمكم الله، تقول من دون شعور، ما الموقف في مثل هذه الحالة وما العمل؟ أختي الفاضلة أم نايف من عمان شفى الله الوالدة وعافاها وكتب الله أجرها وجعل ما أصابها كفارة ورفع الدرجة. أختي الفاضلة يعني بالنسبة لحالة الوالدة كما شرحتي الآن هي وصلت إلى مرحلة لا تستطيع التحكم بالخارج من السبيلين، ولذلك يا أختي الفاضلة أنا أنصحك تستعمل الطريقة التالية، يعني أنتم تتكلمون مع الوالدة وتعينونها أيضا على أنها تصلي كالتالي. أولا بالنسبة للطهارة إذا أرادت الصلاة تتظهر، يعني الآن أذن للظهر إذن تتوضأ لأجل أن تصلي، هذا الأمر الأول. وطبعا تتحفظ أنت ذكرتي، لكن فيما لو إذا خرج شيء بعد الطهارة لا شيء عليه لأنه معذورة، هذا ليس باختيارها وليس بإرادتها، ها ليس باختيار ولا بإرادة، فلذلك تتطهر وتلبس تلبسون الحفاظات، لو خرج شيء ما عليها شيء، تصلي ولله الحمد والمنة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الوالدة اللي مثل هذه الحالة ممكن تجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، والجمع إما يكون حقيقي وإما يكون صوري. كيف الجمع الحقيقي؟ تصلي الظهر وبعدين تقدم العصر معها، اللي يسمونه جمع حقيقي، 4 ركعات 4 ركعات. طيب في الليل تصلي المغرب وتجمع معها العشاء، المغرب 3 ركعات والعشاء 4 ركعات، واضح؟ النوع الثاني الجمع الصوري. كيف الجمع الصوري؟ الجمع الصوري
أن الوالدة تأخر صلاة الظهر إلى قبل أذان العصر بعشر دقائق مثلا أو بربع ساعة، تصلي طبعا تتوضأ وتجهز قبل أذان العصر بعشر دقائق، تصلي أي صلاة الظهر، بهالحالة تسلم ويدخل عليها وقت العصر، تنتظر قليل يدخل عليها وقت العصر وتصلي العصر مباشرة، فتكون قد صلت كل صلاة في وقتها، لكن الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها، وكذلك تفعل مع المغرب مع صلاة المغرب والعشاء بهذه الطريقة. وصلى الله تعالى أن يكتب لها الشفاء والعافية. مباركة من ليبيا تقول: أنا اغتسلت من الدورة وصليت، بعد يومين حسيت بوجع الدورة ولاحظت قطرة دم، أي أن الدورة باقي رغم أنها في العادة تكون أسبوع، وهي الآن أكثر من أسبوع، ماذا أفعل؟ مباركة من ليبيا: بارك الله فيك ورضي عنك بالنسبة لما ذكرتي، تقولين بأن طهرت من العادة من الدورة الشهرية، ثم بعد ذلك بعد يوم أو يومين نزل عليك، وجدت أوجاع الدورة نزلت عليك نقطة، إذا كان نقطة نقطتين هذه ليست بشيء، لقول أم عطية: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيء، ولكون الحيض هو السيلان وليس هو نقطة أو قطرة أو شيء، فلذلك لا تلتفتين إلى هذا. أما إذا نزل دم صريح مثل دم الدورة، نعم تجلسين، فإذا نزل ونزل الحيض مثل الحالة الأولى فإنك تجلسين، حتى لو كنت طهرتي مدة يومين ترجعين وتجلسين العادة، بارك الله فيك. أم محمد من أسبانيا تقول: أبي توفي بكورونا رحمه الله، وفي الأسبوع الأخير من حياتي كان في العناية المركزة وفي حالة حرجة ولم يكن يتمكن من الصلاة، طلبت منه أن يصلي على حاله بما أنه كان واعيا ومدركا، ما الحكم إن لم يصلي في اليومين الأخيرين لشدة تدهور حالته؟ وهل الذي يموت بهذا الوباء يكون من الشهداء ما دام أنه لم يخرج من مدينته؟ أختي أم محمد من أسبانيا، رحم الله الوالد وغفر الله له وجعله الله في جنات النعيم وأحسن الله عزاءكم وعظم أجركم. أختي الفاضلة، يعني بالنسبة للذين يعني يصابون بكورونا تختلف أحوالهم، منهم من يصاب بهذا الوباء ويكون عليه خفيف، ومنهم من يصاب بهذا الوباء ويكون عليه شديد، وما دام أن الوالد حريص على الصلوات لكنه في اليومين الأخيرين ما استطاع أن يصلي، وذلك لشدة الألم ولصعوبة الحال، لا شيء عليه ولله الحمد والمنة، فالله تعالى يقول: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، قل جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. وهو غير قادر في مثل هذه الحالة بسبب شدة وطأة الوباء عليه. فعموما أختي الفاضلة، ما عليه شيء ولله الحمد. هل يقضى عنه أم لا؟ تقضى هذه الصلوات، قولان لأهل العلم، الراجح بأن الصلاة ما تقضى عن من فاتته، من يعني لا تقضى عن الميت إذا فاتته شيء من الصلاة، هذا هو الراجح، هذا هو الراجح. بقي قضية هل هو من الشهداء، نرجو الله الذي يموتون بكورونا، نرجو الله أن يكونوا شهداء، لأن مرض كورونا مرض شديد، وأيضا يعني هو باطني من الأمراض الباطنية التي هذا الفيروس يدخل إلى الجهاز التنفسي ويضربه ويضرب أحيانا بعض الأعضاء في الجسم، فلذلك يرجى أن يكون من الشهداء بإذن الله تعالى. أم ندى من إيطاليا تقول: في سؤال سألته أخت من فرنسا فيما يتعلق بالدخل التي تعطيه الدولة مساعدة للأولاد اللي عندهم أمراض مزمنة، هل تجوز فيه الزكاة إذا كان الولد بالغا؟ تقول: وإذا كان كذلك فهل من الممكن أن يخرج عليه الوالد، علما بأن بنتي تقول: هذه مساعدة لي على مرضي ممكن أحتاجه فيما بعد، فما حكم الشرع في هذا؟ أختي أم ندى بارك الله فيك من إيطاليا، تقولين بأن أنك استمعت إلى جواب لسؤال أخت من فرنسا حول هذه المسألة. عندنا قاعدة مهمة أختي الفاضلة، أن المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول تجب فيه الزكاة، سواء كان الذي يملكه ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، عاقلا أو مجنونا، هذه قاعدة مهمة جدا، ولذلك الشخص الذي لديه مال هو مجنون، يجب على وليه أن يخرج عنه الزكاة من هذا المال. شخص طفل صغير لديه مال، يجب على وليه أن يخرج الزكاة من هذا المال. فلذلك المساعدات التي تأتي لابنتك إذا بلغت النصاب وحال عليه الحول، نعم يجب عليه أن تزكي، أن تخرج الزكاة من هذا المال. والزكاة ربع العشر، يعني بعض الناس ما يعرف مقدار الزكاة. الزكاة ربع العشر، يعني مثلا إذا عندك 1000 أورو تخرجين كم؟ 25. عندك 10,000 أورو 250. عندك 100,000 أورو تخرجين 2500. لاحظت ربع العشر. فلذلك يمكن بنتك الله يحفظها تعتقد بأن الزكاة ممكن تجحف بالمال كله أو بأغلب المال، لا هذا غير صحيح. الزكاة نسبة يسيرة في مقابل المال، وكلما زاد المال كلما قلت الزكاة، يعني بالنسبة للنسبة والتناسب، واضح؟ فلذلك بارك الله فيك يجب أن تخرجوا الزكاة من هذا المال. قضية أن يجي أبوه ويخرج عنها الزكاة يجوز، يعني الأب قال كم حساب بنتي من الزكاة؟ قال والله 250. قال خلاص أنا سأخرج 250، يخبرها حتى تستحضر النية، نية إخراج الزكاة. بارك الله في الجميع. سالم عمر من ليبيا يقول عند صعود الشيخ على المنبر ذكرتم بأنه لا صلاة ولا كلام، طيب لماذا الذي نشاهدهم في مكة الإمام يخطب الناس يطوفون؟ سالم عمر بارك الله فيك، يعني أولا بالنسبة للخطيب إذا وقف على المنبر فلا صلاة ولا سلام ولا كلام ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال لأخيه والإمام يخطب صح فقد لغى، هذه القاعدة العامة. الأمر الثاني فيما يتعلق في مكة، مكة تختلف بالنسبة للحرم المكي، يختلف عن بقية المساجد. لماذا؟ لأن من يأتي بنسك، يعني يأتي بعمرة، فإنه لا تجب عليه الجمعة، لا يجب عليه حضور الجمعة لأنه مشتغل بنسك، إلا أن يشاء، يعني إلا أن هو يرغب في أن يحضر الجمعة فتلزمه، إذا جلس لصلاة الجمعة تلزمه. أما إذا أراد أن يكمل نسكه فيجوز له أن يطوف والإمام يخطب، لأن المسجد الحرام يختلف عن بقية المساجد، ففيه الصلوات وفيه أيضا الطواف وفيه السعي وفيه بقية أعمال النسك. بارك الله فيك. أم أويس من دبي تقول قمت بوضع مانع للحمل في الرحم لأول مرة منذ 6 أشهر، يعني مما يزيد في أيام الدورة الشهرية وغزارتها، ولم أستخدم الحبوب لأني أنسى أن أخذها بانتظام، والأمر كما وصفت الطبيبة، ثم قالت بأن هناك يعني ينزل بني ثم دم ثم بني ثم مشحات، وطلبت أني أنتظر 3 إلى 4 شهور حتى يأخذ جسمي على التغيير، وهذا ما لاحظته بالفعل ويستمر لأربعة عشر يوما. كانت دورتي قبل المانع 7 أيام وكان متوقع أن تزيد إلى 10 أيام. ثم قالت، يعني ذكرت طبعا فيما يتعلق بالصلاة، تقول هل الاستمرار في هذه الوسيلة يعتبر تفريط مني، تقصد يعني استعمال المانع؟ أختي الفاضلة أم أويس من دبي، أولا الأصل أن المرأة يعني تبقى على حالتها الطبيعية، فلا تستخدم حبوب ولا تستخدم أشياء أخرى، وإنما تبقى على حالتها الطبيعية فيما يتعلق بالدورة الشهرية. الأمر الثاني، إذا احتاجت والله إلى مانع للحمل، إذا احتاجت إلى استعمال بعض الأشياء التي تمنع الحمل، بمعنى تنظم الحمل ولا تمنع الحمل بالكلية، وإنما تنظم مسألة الحمل، يجوز ذلك. يعني تقول والله كل 2 أو 3 مثلا. بالنسبة للدورة إذا تلخبطت عندك بمثل هذه الطريقة فلا بد من النظر في الدم، فالدم إذا كان يتغير، بمعنى أنك الآن 5 أيام 6 أيام الدم صريح واضح عليه علامات دم الدورة، ثم بعد ذلك يتغير، فمن بداية التغير ما دام عندك اللخبطة تغتسلين وتبدأين تصلين. لماذا؟ لأن هذا وضع غير طبيعي، بخلاف بعض النساء قد يكون عندها وضع طبيعي. الوضع الطبيعي 6 أيام تزيد إلى 7 8 9، أنت لا، مشكلتك لأنك تستخدمين أدوية أو تستخدمين المانع، فلذلك تنتبهين لهذا. والله تقول لا، الدم نفسه ما يتغير، استمر إلى 14 يوم تجلسين هذه أيام دورة، إلى 15 يوم، إلى 15، بعد 15 يوم تغتسلين وتصلين. أم خميس من أبو ظبي تسأل تقول هل في دعاء بعد سنة الفجر وكذلك بعد الوتر، هل هناك دعاء مثلا؟ أختي أم خميس من أبو ظبي بارك الله فيك، بالنسبة لسنة الفجر ليس بعدها دعاء، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا صلى سنة الفجر دعا، ما ثبت، ما ثبت. ولذلك الإنسان إذا صلى السنة لا يقول شيء بعد السنة، لكن إذا ذكر الله ما يمنع، بشرط أنه ما يعتقد هذا من سنن هذه السنة، سنة الفجر مثلا، سنة الفجر. كذلك بعد الوتر، بعد الوتر ليس هناك يعني دعاء، وإنما هناك تسبيح وتنزيه وتقديس لله، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، وفي الثالثة ترفعين صوتك وتمدينه، سبحان الملك القدوس. هذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما في أي دعاء غير ذلك. ولما أقول ما في دعاء ليس معنى أن الإنسان ما يدعو، لا، أنا قصدي ما في دعاء مرتبط بهذه السنة، ما في دعاء مرتبط بصلاة الوتر مثلا، بارك الله فيك ورضي الله عنك. سارة إبراهيم من السعودية بارك الله فيها تقول أنا أحب الأطفال متعلقة فيهم، عندي وقت فراغ طويل، وحدة ما عندي يعني ما عندي أحد، ومشتتة بسبب العمر، عمري 28 سنة، عندي خوف إذا سويت أطفال أنابيب يمكن أخلف طفل طفلين، وأنا أحب العائلة الكبيرة، هل أطلب طلاق مثلا وأنا ما أريد الطلاق بسبب عدم الراحة عند أهلي، وتقول ولا أريد أن أكمل الزواج بسبب يعني مثل هذا الخوف الذي ينتابني. أختي سارة إبراهيم من السعودية بارك الله فيك ورضي عنك، صلى الله تعالى أن يهديك للتي هي أقوم. أخت الفاضل، يعني مدام لديك استقرار مع زوج صالح ويقوم بالحقوق والواجبات، وما زلت شابة في عمر 28، أنصحك بأن لا تفتحي للشيطان مجال على قلبك، انتبهي. أنت عمرك 28 سنة وعندك تخوف، تقول والله من عدم الأولاد، وتخوف إذا عملتي أطفال أنابيب يمكن ما تجيبين إلا واحد أو اثنين، يعني هذه كلها حقيقة مجرد يعني افتراضات، يعني ما لها رصيد من الواقع، ما لها رصيد من الواقع. فقضية أنك والله تقولين أنا الآن ما أستطيع أرتاح في بيت أهلي ومتزوجة ومستقرة مثلا، ولكن عندي التخوف، هذا كله في علم الغيب يا أخت الفاضلة، فيما يتعلق بالحمل والولادة وفي العقم، كل هذا في 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 علم الغيب. الواجب عليك أن تبذلي الأسباب الشرعية والطبيعية في قضية الإنجاب، وتوكلين أمرك إلى الله عز وجل. كونك والله تحبين عائلة كبيرة والله رزقك بواحد واثنين انتهت الدنيا، لا، هذا تفكير، يعني أنا أطلب منك تراجعين نفسك في مثل هذه الطروحات والتفكير هذا، هذا يعني. لذلك يعني الآن الجوانب الشرعية ما هي؟ كثرة الاستغفار، الصدق مثلا، صلة الرحم، هذه كلها بركة يعود عليك. الجوانب الأخرى إذا كان والله اكتشفوا عندك مشكلة ما يصلح الحمل إلا من خلال أطفال أنابيب، ما في بأس مدام يعني بالضوابط الشرعية والقواعد المرعية التي يذكرها العلماء، ما في بأس. تقول لا والله أنا ما عندي مشكلة وزوجي ما عنده مشكلة لكن ما حصل حمل، انتظري، لله حكمة في هذا التأخير، لا تكرهين، لله حكمة. كم من يعني امرأة استعجلت فندمت، وكم من إنسانة تأخر الحمل عنها فاغتبطت بعدما جاءها بعد سنوات، اغتبطت بهذا الحمل. أسأل الله تعالى أن ييسر لك الخير حيث كان. فاطمة من الجزائر تقول امرأة عملت لكل العائلة السحر ولا زالت تعمل لنا، لا نعرف ماذا نفعل معها وما هو الحل. فاطمة من الجزائر بارك الله فيك، تقولين بأن هناك امرأة عملت السحر للعائلة ولا تعرفون ماذا تعملون معها. السؤال، كيف عرفتم بأن عملت السحر للعائلة؟ كيف عرفتم ذلك؟ يعني جرت العادة بأن الشخص إذا أراد أن يعمل السحر ما يعلن للناس، يقول والله أنا مثلا عملت سحر، أو لا يخبر الناس يقول أنا عملت سحر لهذه العائلة. هذا سؤال مهم، سامحيني أقول هذا السؤال، كيف عرفتم بأن هذه المرأة تسحر هذه العائلة؟ هل رأيتم بأعينكم؟ هل هي أخبرتكم؟ نعم. أم قيل لكم؟ ها، وهنا المشكلة. فإذا قيل لكم والله فلانة سحرتكم، ما يجوز الإنسان يصدق مثل هذا الكلام، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام. تقولين لا نعم اعترفت وهددتنا وكذا، ماذا نعمل؟ عليكم بالتحصن بذكر الله عز وجل وبالآيات القرآنية، وأيضا إذا وجدتم السحر تفككونه، إذا كان عقد، إذا كان قطع تعزلونها عن بعض، وتقرؤون عليها المعوذات، تقرؤون عليها المعوذات مع تذكير هذه المرأة بالله عز وجل وتخويفها بالله عز وجل، وأنها عملت، وأنها إذا فعلا ثبت أنها عملت لكم السحر فإنها والعياذ بالله واقعة في قادح من قوادح العقيدة، وواقعة في موبقة من الموبقات التي توجب لها النار وغضب الجبار. نسأل الله العافية والسلامة. أم صالح من ليبيا بارك الله فيها تقول بنتي انخطبت لشخص وقمنا بالخطوبة العائلية، بعد فترة اكتشفنا أن خاتم الخطوبة مغشوش، تقول ما هي النصيحة؟ أختي أم صالح من ليبيا بارك الله فيك، نصيحتي لك ولابنتك التغافل. ما معنى التغافل؟ ما كأنكم اكتشفتوا أن هذا الخاتم مغشوش. لماذا؟ لأن الشيطان حضر الآن ويريد أن يدمر هذا المشروع، مشروع الزواج، لأن الشيطان أشد ما عليه هو أن يتزوج الشاب وتتزوج الفتاة ويحصن نفسيهما، هذا أشد شيء عليه، وذلك يسعى في الطلاق، يسعى جهده في الطلاق. أختي أم صالح، ممكن نفترض بأن الولد مسكين غشه الصايغ، ممكن ولا لا؟ ممكن. مسكين راح جاب الخاتم، اشترى الخاتم من صايغ أو من محل، وقال له هذا الخاتم مغشوش، أنت اكتشفت أنه مغشوش، وهو مخدوع مسكين مثل ما خدعتم أنتم. فلذلك أختي الفاضلة تغافلوا، الزواج ليس هو قطعة خاتم ولا قطعة ذهب ولا شيء، الزواج أسمى وأرفع. ولذلك إذا تغافلت أنت وبنتك ومشيت الأمر على ما هو عليه، صدقيني ستجد بنتك البركة والخير أبدا. أفترض بأن مسكين وقع ضحية غش، أفترض أن والدته وقع ضحية تحايل مثلا، هم يدرون جابوا الخاتم على أن خاتم يعني ذهب، وتبين لكم أنه مغشوش. فيا أختي الفاضلة، أنت طلبت نصيحتي، تغافلوا، ما كان حصل شيء، وستدوم بإذن الله العشرة بينهما على خير حال. الأخ عمر سيد من مصر يقول أنا أريد شيء لعدم التوفيق، يعني يقول تم عمل عدة مقابلات في عمل تم اجتيازها، لكن للأسف ما أستلم العمل، هل هناك سبب؟ هل هناك سحر؟ وذكر قصة طويلة. طبعا أخوي عمر سيد من مصر بارك الله فيك، أخي الفاضل، لا بد لكل مسلم أن يعلم بأن الأمور كلها مقدرة، الحياة والموت والغنى والفقر والشغل وعدم الشغل والزواج والإنجاب وعدم الزواج وعدم الإنجاب، كل هذا بقدر. قال جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، قال جل وعلا فقدرنا فنعم القادرون، هذا الأمر الأول. ومعنى ذلك أن الله تعالى كتب مقادير كل شيء، قبل أن يخلق السماوات الأرض بخمسين ألف عام. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولذلك أخي الفاضل أنت تقبل على عمل وتجتاز المقابلة وما يقدر الله عز وجل لك وظيفة، هذا قدر الله سبحانه وتعالى. أمر ثاني، لا بد أن تعلم بأن هذا الشيء الذي تكرهه قد يكون خير لك أنت ما تدري. ولذلك الله عز وجل قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالله عز وجل صرفك عن هذا العمل لحكمة، لحكمة. قد يكون هذا العمل أنت الآن مقبل عليه إقبال شديد، قد يكون فيه مصيبة لك وأنت ما تدري، فالله صرفك عنه، صرفك عنه. يا عمر، أليس الإنسان يدفع الشر بماله، يدفع عنه الشر بماله؟ أنت الآن لو قدر الله اشتغلت ثم حصل مصيبة، ماذا تستفيد أو استفدت من كل هذه الأموال اللي اكتسبتها؟ ما تستفيد شيء. فلذلك وكل أمرك إلى الله عز وجل وثق بربك وأحسن الظن، فإن العبد إذا أحسن الظن بربه كان الله تعالى عند حسن ظنه. إحسان الظن أن تثق بربك، إحسان الظن أن ترضى عن الله، ها، إحسان الظن أن تعلم بأن الله خبأ لك شيء سيأتيك في يوم الأيام، بهذا تعيش حياة مطمئنة. عليك بكثرة الاستغفار، بالدعاء، بالصدقة، بر الوالدين، ترى مهم، تجد بركة في حياتك سبحان الله العظيم. بر والديك، صلة الرحم، يكون عندك نفع للآخرين، امسح رأس اليتيم، ساعد إنسان، هذا كله بإذن الله تجد أثر في حياتك. أسأل الله تعالى أن يوفقك وأن ييسر لك العمل الذي ترتزق منه الرزق الحلال. أبو أيهم السرحان من الأردن يقول وجدت مبلغا من المال قبل سنة وثلاث أشهر، سألت وأعلنت في الحي على من فقد المال، ما راجعني أحد ولم يسأل عن أحد، ماذا أفعل بهذا المال؟ أبو أيهم من الأردن بارك الله فيك، بالنسبة لهذا المال السؤال لك، هل هذا المبلغ تتبعه همة أوساط الناس؟ يعني مثلا المبلغ هذا اللي وجدته قليل بحيث أن الشخص المتوسط يقول أنا كيف أرجع له، بيخسرني الرجوع، يخسرني أكثر من لو وجدت المبلغ مثلا، أو شخص يقول يعني ضاع مني هالمبلغ هذا ما أرجع له. فإذا كان كذلك هذا تملكه مباشرة، إذا كان لا مبلغ يرجع له صاحبه ويدور عليه يبحث عنه مثلا ويسأل، هذه لقطة أمانة في يدك، يجب عليك أن تعرف في المكان الذي وجدت فيه المبلغ، الدكاكين، المحلات، المتاجر، الحي مثلا، قل والله أنا وجدت مبلغ مال، لا تقول يعني تذكر المبلغ من حيث العملة ومن حيث العدد، لا، وإنما تقول وجدت مبلغ مال. فإذا جاء شخص قال هذا لي، اسأله المبلغ هذا من أي عملة، بالدينار ولا بالريال ولا بالدرهم؟ إذا قال لك بالدينار، دينار أردني، طيب المبلغ كم؟ قال لك والله 10,000، ونفس المبلغ فعلا 10,000، إذن تفضل هذا المبلغ. أما إذا مضى سنة كاملة وأنت تعرف واشتهر بين الناس على أنه والله هناك من فقد مثلا، هناك من يعرف وما جاء، ما عليك شيء ولا الحمد، وتملك هذا بعد سنة. خديجة من موريتانيا بارك الله فيها تسأل تقول يعني هل التوبة الصادقة تغفر الكبائر من الذنوب، وماذا يفعل الإنسان يعني لكي يغفر الله عز وجل له؟ خديجة من موريتانيا بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للذنوب على نوعين، كبائر وصغائر، كبائر وصغائر. الصغائر تكفرها التوبة، تكفرها الأعمال الصالحة، تكفرها حسنات ماحية، وتكفرها أيضا مصائب مثل الأمراض، الحمى وغيرها، تكفر هذه الصغائر. فليس شرطا أن تكون الصغيرة، أو ليس من شرط تكفير الصغيرة التوبة، فالتوبة أحد هذه المكفرات للذنوب. أما الكبيرة فلا بد لها من شروط، أولا أن تكون التوبة خالصة لله، ثانيا الإقلاع عن الذنب، ثالثا الندم على فعل الذنب، رابعا العزم الأكيد على عدم العودة إليه، وإذا كانت مظلمة لأحد تردين هذا المظلمة إليه، أخذت مال أخذت شيء تردين هذا الشيء له، بهذا تصح التوبة. فالكبائر لا بد فيها من الشروط، أما الصغائر فالتوبة هناك أشياء غير التوبة تكفر الصغائر كما ذكرت لك قبل قليل. الأخ جابر من عجمان يسأل يقول هل يعني يجوز الصلاة أمام الإمام خارج المسجد؟ جابر من عجمان بارك الله فيك، بالنسبة للصلاة لا تجوز أمام الإمام سواء كان في المسجد أو خارج المسجد إلا لحاجة، فإذا ضاق مثلا المسجد وما استطعتم الصلاة في المسجد وليس هناك في الخلف مكان للصلاة فيجوز في مثل هذه الحالة، لأن صلاة المأمومين خلف الإمام واجبة، وعندنا قاعدة شرعية أن الواجب يسقط بالعجز، الواجب يسقط بالعجز. أما إذا كان اختيار من الشخص يصلي أمام الإمام فهذا لا يصح. وأنبه وأستغل هذا السؤال من الأخ جابر بارك الله فيه، أنبه إلى أن بعض المأمومين هدانا الله وإياهم خاصة يوم الجمعة، هؤلاء السرعان، هؤلاء الذين يريدون الاستعجال، هؤلاء الذين يريدون بمجرد أن تنتهي الصلاة يذهبون يأتون، وقد رأيتهم بنفسي بالسجاد ويضعونه في المنطقة التي في قبلة الإمام، وبعض الأئمة يكون موقفه في الداخل، فيكون المأموم هذا قد صلى أمام الإمام لغير حاجة، وهذا صلاته على خطر، بل الجمهور على أن صلاته باطلة، ولذلك تنبهوا لهذا بارك الله في الجميع. أم عبد الرحمن من الأردن تقول يعني كان هناك طفل نزل ميتا في الشهر التاسع، وتقول أنا سميته اسم وجده سمى اسم ثاني وذبحت العقيقة بالاسم الذي أنا سميته، ما حكم ذلك؟ أختي أم عبد الرحمن من الأردن بارك الله فيك ورضي الله عنك وجعل هذا الطفل شفيعا لك عند الله سبحانه وتعالى، لا يضر هذا لا يضر، والعقيقة عن هذا الطفل بلغت إن شاء الله تعالى إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، وكون جده سمى باسم وأنتم سميته باسم هذا لا يضر، والتسمية للأب. ولذلك هذا الطفل اللي عمره 9 أشهر ونزل ميتا ينادى يوم القيامة باسمه وباسم أبيه اللي هو زوجك أنت بارك الله فيك. أبو سعد من اليمن بارك الله فيه يسأل يقول عندي عم أخو أبوي هو أكبر واحد لكن عنده كيد وعنده مكر وعنده أيضا زوجتين، وذكر مشاكل من هذا القبيل، يقول يعني للأسف أصبحنا نحن نقطع الرحم مع هذا العم بسبب مشاكله. أبو سعد من اليمن بارك الله فيك، أولا أخي الفاضل لا شك بأن هذا نوع من أنواع الابتلاء، فمن الناس من يبتلى بقريب له وله صلة وثيقة به فيؤذيه، نسأل الله العافية والسلام، مثل هذا العم يكون عم مثلا أو ابن عم أو خال أو ابن خال، فلذلك قل إنا لله وإنا إليه راجعون. الأمر الثاني يا أخي الفاضل احرص قدر المستطاع أن لا تقطع الرحم هذا بالكلية، وإنما حاول جاهدا أن تعطي الحق العام، يعني السلام عليه من بعيد، إرسال رسالة تهنئة في العيد في دخول رمضان، إذا سمعت بأن محتاج شيء ساعده، لأن هذه المساعدة تطفئ جمرة الحقد والحسد والكيد اللي عنده. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، يعني القريب مثل عمك المبغض هذا أفضل الصدقة. لماذا؟ لأن سبحان الله كما أن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، كذلك المعروف يطفئ الحقد ويطفئ الحسد ويطفئ هذا الكيد الموجود في نفس هذا القريب لك. حاول بهذه الطريقة، لأن القلوب بين يدي الله عز وجل، ما تدري عمك بعد فترة يتغير، اسمع خطبة يسمع موعظة، يحصل له حادث معين فيبدأ يراجع نفسه فيجد خط رجعة يرجع إليكم. بارك الله فيك. أبو محمد بن عمان يسأل يقول هل تجب الزكاة على المال المقترض؟ أبو محمد بن عمان بارك الله فيك، طبعا سؤالك يحتمل هل تجب الزكاة على المقرض في المال الذي أقرضه، ويحتمل سؤالك هل تجب الزكاة على المقترض في المال الذي اقترضه، يحتمل هذا وهذا. بالنسبة للاحتمال الأول تجب الزكاة على المقرض في ماله الذي أقرضه إذا كان عند مليء، عند إنسان معترف به وقادر على السداد ويقول المال سيأتيك في الموعد، لأن هذا كأنه مال في حسابك البنكي وديعة، فهو في حكم المقبوض. أما إذا كان على شخص معسر أو جاحد أو مماطل فالصحيح من قولي أهل العلم أنه لا يجب الزكاة فيه حتى تقبضه، فإذا قبضته بعد سنوات طويلة لا تزكي إلا عن سنة واحدة. أما المقترض فإذا كان هذا المال صرفه واستهلكه مباشرة، اقترض 100,000 استهلكها ما عليه زكاة. أما إذا كان هذا المال الذي اقترضه مضى عليه سنة كامل وهو عنده أو شغله أو استثمره، نعم تجب عليه فيه تجب فيه الزكاة. بارك الله فيك. أبو عمر من اليمن يقول هل يجوز تسمية البنت أروهي؟ أروهي يا أبا عمر من اليمن، بارك الله فيك ورضي عنك. والله هذا الاسم غريب، أنا ما أعرف له معنى. أروهي يعني يا أبا عمر بربك، هل ضاقت الأسماء إلا هذا الاسم؟ ما ضاقت الأسماء، الأسماء كثيرة ولله الحمد. ولذلك للأسف في ظاهرة غريبة عند الناس هي قضية انتقاء غرائب الأسماء أو انتقاء الأسماء التي لا تمت إلينا لا لسانا ولا دينا بصلة، لا تمت إلينا لا لسانا ولا دينا بصلة. فما في داعي يا أخواني أنني يعني ألتجئ إلى مثل هذه الأسماء الغريبة الغير معروفة وقد تحمل معاني الله أعلم، مثل ما حصل بعض الناس تبين بأن الاسم الغريب الذي سمى به ابنته يحمل اسم غير جيد وربما أثر على نفسية هذه البنت وأورثها عقدة نفسية تعالجها طوال العمر ما تستطيع إخراج، أو أصبحت محل تندر لصويحباتها في المدرسة أو في الحي أو لقريباتها. سمي عائشة، سمي خديجة، سمي زينب، فاطمة، سمي الأسماء اللي في المجتمع، اللي النساء الجدات الطيبات ونساء الحي والمجتمع اللي تعيش فيه. بارك الله فيك. اترك هذا الاسم يا أبا عمر، أفضل من كونك تدخل في شيء أنت ما تعرفه وأنا لا أعرفه. إخواني وأخواتي انتهى وقت البرنامج، لكن الأسئلة كثيرة ما انتهت، إن شاء الله نكمل في اللقاءات القادمة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.